بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أحكام البنوك، وقد ذكر المصنف بأن للبنوك خدمات كثيرة ومختلفة، سوف يتم الحديث عن بعضها. من خدمات البنوك أنها مورد لتخزين الأموال وحفظها، من خدمات البنوك أنها مورد للإقراض، من خدمات البنوك أنها مورد للإيداع، من خدمات البنوك أنها مجال للعمل. فهناك مجموعة من الأعمال التي تتصدى البنوك للقيام بها، والمؤمنون ينتفعون بهذه الأعمال الصادرة من البنوك. وعليه يقع الكلام في أن هذه الأعمال الصادرة من البنوك شرعية، يمكن للمؤمنين الورود فيها والانتفاع منها، أم أنها أعمال تفتقر إلى الشرعية فيصعب الورود فيها. المصنف قدم مقدمتين قبل الحديث عن الأحكام المرتبطة بالبنوك، وقد جعل المقدمة الأولى في الحديث عن مجهول المالك، وجعل المقدمة الثانية في ملكية العنوان، وبالتحديد في صغرى هذا البحث ملكية الدولة وملكية البنك الحكومي. وليس المصنف زيد في توفيقه ابتدأ بالمقدمة الأولى قبل المقدمة الثانية على المقدمة الأولى. من حيث الفنية، إذا ثبت عندنا أن الدولة جهة مالكة لن يكون عندنا عنوان مجهول المالك. أما لو لم يثبت عندنا أن الدولة مالكة، سيلزم من ذلك الحديث عن مجهول المالك. ولذا لو قلب المصنف فجعل المقدمة الثانية أولى والأولى ثانية، لكان ذلك أسلس لفنية البحث. لا بأس أنني أشير إجمالا إلى المقدمة الثانية وأحيل التفصيل عنها إلى الوصول أو إلى الحديث عنها عند تعرض المصنف لها. أقول عندنا خلاف بين أعلامنا في أو في البداية إجمالا، وإن شاء الله أذكر في التفصيل عند الحديث عن المقدمة الثانية. تفتوا يا إخوان، الملكية عندنا ملكية حقيقية وملكية حقوقية، لا ريب. والمقصود بالملكية الحقيقية ملكية الإنسان، لا ريب ولا إشكال أن الإنسان مالك للأشياء التي تكون تحت يده، لا خلاف في ذلك، وهي ملكية اعتبارية مجعولة له من قبل الله سبحانه وتعالى على التفصيل المذكور في محله. الكلام في الملكية الحقوقية يعني العناوين، هل أن العناوين والجهات تقبل الملكية أو أن العناوين والجهات لا تقبل الملكية؟ هذه الحوزة مثلا أو المدرسة هل تقبل الملكية أو لا تقبل الملكية؟ هذا يعبرون عنه بالملكية الحقوقية. طبعا العناوين والجهات متعددة، واحد من العناوين والجهات الدولة، هل أن الدولة تقبل الملكية أو أن الدولة لا تقبل الملكية؟ وسيأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله في الحديث في المقدمة الثانية. إجمالا أقول وقع الخلاف بين أعلامنا في ملكية الدولة، فقال بعضهم بملكية الدولة وقال البعض الآخر بنفي ملكية. لو تأملنا نجد أن الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول عدم ملكية الدولة، وما يكون بحوزتها من مال فهو من المجهول المالك، ولذا يجي البحث عن قضية مجهول المالك. هذا التزم به السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، اختار أيضا الأستاذ الشيخ التبريدي أطال الله في عمره الشريف، اختار أيضا السيد السيستاني مد الله في بقاء، اختار أيضا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره. طبعا دول متفقون على أن الدولة لا تملك، لكنهم يختلفون في منشأ عدم الملكية. مثلا وأكرر التفصيل سيأتي، السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه عندما قال بعدم ملكية الدولة هل كان يلتزم بفقدان المقتضي يعني العنوان لا يمتلك القابلية للملك، أم أنه يقرر وجود المانع بمعنى أن العنوان قابل للملكية لكن لا يوجد ما يدل على إمضاء ملكية العنوان؟ مثلا الأستاذ الشيخ الوحيد وعندما قررت هذين العلمين لأن بينهما خلافا كما سيأتي، الأستاذ الشيخ الوحيد نفيه لملكية الدولة هل بلحاظ المقتضي بمعنى لا يوجد عندنا ما يدل على ملكية العنوان ولو من السيرة العقلائية، أم أن منعه من ثبوت الملكية للدولة منشأ عبارة عن وجود المانع؟ وهكذا لا، ما يهمنا أن هناك قولا أول مفاد أن الدولة لا تملك، وبالتالي يعامل جميع ما هو الموجود تحت يد الدولة أو من مرافق الدولة معاملة مجهول المالك. واحد. قول الثاني وهو البناء على عدم ملكية الدولة أيضا إلا أن ما بحوزتها من الأمور المباحة للناس. ثلاثة، البناء على عدم ملكية الدولة شرعا وملكيتها تنزيلا من باب التسهيل على المكلفين، وقد قاله بعض المعاصرين. التزم بهذا الرأي شيخ محمد سند وفقه الله في بحثه أو كتابه ملكية الدولة، يمكنكم الرجوع إليه، وقد أتعب نفسه، ولعلنا نعرض إلى ذلك عند الحديث عن المقدمة الثانية في استعراض ما يمكن إثبات ملكية الدولة تنزيلا مع البناء على عدم ملكيتها شرعا. قول الرابع والأخير، ما التزم به جملة من الأعلام كالسيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه، والسيد الشاهرودي قدس الله تربته الطاهرة، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عنه، وظني أن عليه أيضا السيد القائد الخامنائي أطال الله في عمره الشريف، من البناء على ملكية الدولة شرعا وحقيقة. فيلتزم بأن الدولة مالكة، وبالتالي لا يتعامل مع الموجود تحت يدها أو عندها معاملة مجهول المالك، وسيتضح الفارق في مقام الأحكام كما لا يخفى. إذن من هنا قلت لو أن المصنف قلب المقدمة الثانية فجعلها أولى والأولى ثانية لكان المطلب أوضح، لأنه إذا بنينا على القول الرابع من القول بملكية الدولة لن يكون عندنا مشكلة مجهول المالك، لو بنينا على القول الأول وهو أو الثاني أو حتى الثالث في الجملة من عدم ملكية الدولة سنكون بحاجة للبحث عن مجهول المالك كما لا يخفى. إذن اتضح أوجه النكتة. هذه فقط مقدمة، والتفصيل إن شاء الله سيأتي حال تعرض المصنف بإذنه تعالى إلى ذلك. يأتي الكلام بعد ذلك في المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف في المقام. قلت قال المصنف أن المقدمة الأولى في حكم مجهول المالك. في البداية نحتاج إلى تعريف مجهول المالك وبيان المقصود منه. عرفوا مجهول المالك بأنه كل مال عرف صاحبه فعلا مع عدم الطريق إلى تعيينه وجدانا أو تعبدا، أو المال الذي لا يعرف مالكه. أما بالنسبة للتعريف الأول، عرف صاحبه فعلا، أنا أعلم بأن هذا المال لألف لكن لا يمكنني أن أصل إليه أو أن أحدد. زين، كنا مسافرين وكان عددنا 10 ووجدنا متاعا، وجدت متاعا في متاعي، لا ريب أن هذا المتاع ما هو نازل من السماء ولا طالع من الأرض، هذا المتاع لواحد من التسعة الذين كانوا معي أثناء السفر. بالتالي من هو لا يمكنني التعيين ولا يمكنني التحديد، لا من الناحية الوجدانية ولا من الناحية التعبدية، يعامل هذا الموجود معاملة مجهول المالك. واحد. أو لا، أحيانا يكون المقصود من مجهول المالك المال الذي لا يعرف مالكه، هذا مال لا بد وأن يكون للمال مالك، ولا يمكن أن يكون المال من دون مالك، لكن من هو مالكه لا نعلم مالكه، وبالتالي سوف يبنى عندها على أنه مجهول مالك. وهكذا إذا قلنا بأنه المال الذي لا يعرف مالكه، سيقول أحدكم ينطبق التعريف المذكور على اللقطة، فسيكون التعريف المذكور تعريفا غير مانع، لأنه يدخل فيه اللقطة كما تدخل فيه اللقطة، وبالتالي لا يكون مختصا بالمورد دون الآخر. يقول المصنف لا، المال مجهول المالك أعم من اللقطة. لماذا؟ لأن اللقطة عبارة عن المال الضائع الذي لا يعرف مالكه، هنا قيدنا بعنوان الضائع، وبالتالي يفرق بين اللقطة وبين الضائع، وهذا هو ما أذكره صاحب الجواهر، فرق بينهما بأن اللقطة قد أخذ في مفهومها الضياع، بينما مجهول المالك لا يعتبر فيه الضياع. ولذا يمكن أن نقول فعلا بأن كل لقطة مجهول مالك، لكن ليس كل مجهول مالك لقطة، فالمجهول المالك أعم من اللقطة كما لا يخفى. طيب، بناء على هذا سوف يأتي البحث. الآن الأموال الموجودة، شوفوا هذا اللي يأكد كلامه، هو يقول الأموال الموجودة تحت يد الحكومة وبنوكها، هل هي مجهول المالك أو أنها غير مجهول المالك؟ قلت وأؤكد، هذا مبني على ملكية الدولة وعدم ملكيتها. شرع، لأن المفروض المال الذي عند الحكومة زين، إما أنه لم يسبق عليه وضع يد من قبل، تراب الحكومة جابت مكينة فصارت هذه المكينة تصنع أموالا وغدت بذلك البنوك، فهذه أموال من المكينة حارة مباشرة إلى وين؟ إلى البنك، لم يسبق عليها يد، فبالتالي فعلا لا يعرف مالكها، لا يعرف مالكها لا وجدانا ولا تعبدا. أو لا، الأموال مسبوقة اليد، زين أنا وصلت إلى البنك فوجدت ألف با جيم دال عين خاصات، هؤلاء يغذون البنك، يضعون أموالهم في البنك، زين الآن عندما أردت أن أقبض مالا من البنك، هذا المال كان مسبوق اليد، وما دام مسبوق اليد هذا المال مال من؟ هل هو مال ألف، مال باء، مال جيم، مال زاي، مال عين، مال صاد، مال هاء؟ بالنتيجة نحن لا نعلم، وبالتالي ما دمنا لا نعلم ينطبق عليه عنوان مجهول المالك. أما لو قلنا بأن الدولة تملك، فالبنك فرع من فروع الدولة، زين، وبالتالي عندما أودع المال في البنك فقد ملكت الدولة، إذا ملكت الدولة فأنت تأخذ مما وضعت اليد عليه، فعندما تأخذ مما وضعت اليد عليه تأخذ مالا مملوكا، وتتعاملك مع الدولة المتمثلة في عنوان البنك، فلا ينطبق عنوان مجهول المالك. ولذا قلت وأكرر وأؤكد، ليس المصنف وفقه الله ابتدأ بالمقدمة الثانية على المقدمة الأولى، فإن ذلك أوضح في البيان للوصول للنتيجة. بعد احنا مجزومين بما التزمنا، وإن كان فنيا اتضح ما فيه. أعود لما أنا فيه. تعالوا نتعلم الآن أو نتعرف الآن على بعض الأحكام المتعلقة بمجهول المالك. أهم ما ينبغي التعرض إليه في المقام هو الحديث عن مصرف مجهول المالك. مصرف مجهول المالك في ماذا يكون؟ في المقام اختلاف كبير بين الأعلام، بحيث أننا نجد أقوالا خمسة في المسألة، ولعل الباحث من أمثالكم يجد أقوالا أخرى غير الخمسة المذكورة. ما هي تلك الأقوال؟ القول الأول هو أن يحفظ المال مجهول المالك عند واجده ما دام حيا ويوصي به بعد مماته، ما يتصرف به. وجد مالا مجهول المالك يحتفظ به، يدخره عنده، يبقيه من دون أن يتصرف فيه ما دام حيا. إن أمكنه الوصول إلى صاحبه سلمه لصاحبه، ما لم يمكنه الوصول لصاحبه أبقى. فإذا مات أوصى أن يحفظ، وأمر وصيه أن يتابع، والوصي يوصي، والوصي يوصي إلى قيام الساعة، زين، أو الوصول إلى وليه. ده القول الأول. القول الثاني أن يتملكه واجده بوضع يده عليه بمجرد وصوله إليه. ده مال مجهول المالك، مجرد الآن ظفر به يضع يده عليه، لما وضع يده عليه صارت اليد أمارة الملكية، ثبت أنه ماله يتملكه لنفسه، لأن المفروض أن لا يد عليه، فإذا وضع يده التزم بالملكية. القول الثاني أن يبقى عند مالكه ويقوم مالكه بإخراجه صدقة عن صاحبه قليلا قليلا حتى ينتهي، زين. أربعة أن يكون المال مجهول المالك ملكا للإمام عليه السلام، وفي زمن الغيبة المظلمة يرجع أمره إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، والذي يتصرف فيه فيما يكون مرضيا عند مولاي ولي النعمة، روحي لتراب حافر جواده الفداء. القول الخامس والأخير أن يتصدق به عن مالكه، وهذا هو المشهور. الفارق بين القول الثالث والقول الخامس التالي: أن القول الثالث قد أخذ قيد الإخراج على نحو التدريج، أما القول الخامس فإنه لم يعتبر في عملية الإخراج التدريج، وإنما يمكنه الإخراج دفعة واحدة. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، انجي الآن إلى ما يستدل به على هذه الأقوال. أما القول الأول وهو حفظه عند واجده حيا يوصي به بعد مماته، فقد استدل عليه بمجموعة من النصوص، منها خبر هيثم ابن أبي روح صاحب الخان، موجود في الوسائل الباب 6 من ميراث الخنثى، حديث رقم 4: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام مولاي الكاظم بأبي وأمي إني أتقبل الفنادق، يعني أنا أجر الناس، عندي فندق أو عندي فنادق فأجر الناس، زين، فينزل عندي الرجل فيموت فجأة، لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ولمن ذلك؟ قال: اتركه على حاله. تقريب الاستدلال بها من خلال أمره، من خلال أمره عليه السلام بالاحتفاظ بالمال عنده وحفظه، فإن أمره اتركه على حاله يعني أبقيه عندك كما هو واحتفظ به. طبيعي جدا إذا أبقاه عنده كما هو سيموت، يعني معناه سيوصي به، لأن جميع ما يكون عنده من الأمانات والودائع يجب عليه أن يصي بها، لأنها من الحقوق التي ينبغي الإيصاء بها. فإذا مقتضى أبقه أو تركه على حاله يعني أن تحتفظ به عندك وتقوم بحفظه، فإذا حل عليك الموت انقله إلى الوصي، وهكذا. فالرواية من حيث الدلالة تامة، إلا أن المشكلة فيها من حيث السند، فإن الراوي لها أو الكاتب لها وهو هيثم بن أبي روح مجهول، مضافا إلى أن الرواية كتابة والمكاتبة الأصل فيها التقية. ولذا من المحتمل أن يكون قوله عليه السلام تركه على حال تقية، حذرا من الحكومة الغاشمة الظالمة في ذلك الزمان، ولا هو المفروض للإمام عليه السلام، لكن الإمام ما يقدر يقول هذا مالي أمره لي حتى لا يؤخذ من قبل الحكومة الغاشمة كما لا يخفى. قد يعالج ضعف السند بالتالي، فيقال بأن هيثم المذكور ثقة لرواية يونس بن عبد الرحمن عنه، ويونس من أصحاب الإجماع الذين صححت العصابة ما يصح عنهم فيحكم بوثاقته. يجاب عن هذا، تمامية الكلام المذكور مبني على مسلك المشهور في فهم عبارة الكشي، وإذا بني على ذلك تم المطلب. نعم، يلتزم بأنه وثاقة جميع من روى عنه واحد من هؤلاء. أما لو قلنا بأن المستفاد من عبارة الكشي غير ما فهمه المشهور، فحينئذ سوف يلتزم بعدم كفاية الوجه المذكور. نعم، نحن نحتمل قويا أن تعبير الكشي ناظر للمنهج الفهرستي، يعني الوثوق بمرويات هؤلاء والتعويل عليها وأنها صادرة عن المعصوم عليه السلام، طبيعي لوجود قرائن داخلية وخارجية توجب ذلك. فحينئذ إذا بني على هذا يمكن الاعتماد على النص المذكور، وإن كان هيثم الواقع فيه لم تثبت وثاقته. صار واضح؟ هيثم ابن أبي روح. أما الدلالة، إذن سندا محل كلام، أما الدلالة فيجاب عنها بأن من المحتمل جدا أن الأمر بالحفظ ليس على إطلاقه، وإنما أمره أن يحفظه عنده بعدما فحص ويأس من الظفر بالمالك. زين، وبالتالي يلتزم بأن الحفظ فرع عدم الظفر، لا أن الوظيفة الحفظ مطلقا. قد يقول أحدكم من وين تستفيدون هذا؟ أقول هذا من القرائن الحالية الخارجية، فإن سيرة العقلاء منعقدة على أن من وجد شيئا بحث عن صاحبه، فإن لم يتمكن من الوصول إلى صاحبه جاء يسأل ماذا أفعل فيما في يدي. فيبدو أن الإمام عليه السلام أجاب على وفق الارتكاز العقلاء الموجود والذي عليه ارتكاز المتشرعة أيضا، فبالتالي يبنى على أن الحفظ بعد عدم الظفر واليأس من الوصول إلى المال. هذا واحد. ثانيا، من المحتمل جدا أن يكون النص المذكور من الأحكام الولائية وليس من الأحكام التشريعية، يعني بأبي وأمي عندما قال عليه السلام احفظه عندك أو اتركه عندك، أبقيه اتركه على حاله، أعمل ولاية لحكم ولائي. فبالتالي في هذا الفرد أو في هذه الحالة، ليش؟ افترضوا مثلا هذا مو قال أنا أتقبل الفنادق، زين، لو كل واحد مات وجاء أخذ أغراضه وأخذ أمواله وتصرف فيها، بكرة يشيع عنه بين الناس ربما سرق وربما قتل، وبالتالي يوصف بصفة عدم الأمانة، وعليه سوف يمنع الناس أو يمتنع الناس من ارتياد أماكنه. لذلك الإمام عليه السلام مراعاة له وحفظا عليه قال اتركه على حاله، حتى يبرز للناس مقدار ما عليه من الأمانة والحيطة والحذر، فيكون موردا لمجيء الناس إليه لا يكون موردا لابتعاد الناس عنه. صار واضح؟ فبالتالي الرواية من المحتمل أن تكون ناظرة لذلك، فهي أجنبية عن المدعى. هذه الرواية الأولى، وقد تبين عدم دلالتها على القول الأول. الرواية الثانية صحيحة هشام بن سالم، واردة في نفس الباب، باب أربعة من ميراث الخنثى، حديث رقم واحد. قال: سأل خطاب الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: كان لأبي أجير وكان عنده شيء فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك فكيف أصنع به؟ فقال عليه السلام: رأيك المساكين، رأيك المساكين. يعني انت تريد نقول لك روح تصدق على الفقراء، أعطي الفقراء. فقلت: إني ضقت بذلك ذرعا فكيف أصنع، أنا أسألك، إني ضقت بذلك ذرعا فكيف أسأل. قال عليه السلام: هو كسبيلي مالك، فإن جاء طالب أعطيته. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد جعل الأموال مجهولة المالك كسبيل مال السائل، وعندها سيتولى حفظها، كما أنه يتولى حفظ أمواله سوف يلتزم بحفظ هذه الأموال كما لا يخفى. ولذا جمع السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في حاشيته على المكاسب بين هذه الصحيحة وبين النصوص التي دلت على لزوم التصدق، زين، بحمل ما دل على لزوم التصدق على الواجب التخييري، بمعنى المكلف يكون مخيرا بين التصدق بالمال المجهول المالك وبين إبقائه عنده والوصية به، فيكون الأمر هكذا. هذا التقرير. إذن بناء على هذا سيكون المستفاد من دلالة الرواية المذكورة اعتبار الحفظ والإيصاء به، والرواية من حيث السنة التامة لا كلام فيها فلا مجال لرفع اليد عنها. أقول دلالة الرواية المذكورة غير تامة. يلاحظ على التقريب المذكور إن الرواية أجنبية عن محل كلامنا. ترى لأن موضوع الرواية هو معلوم المالك لا مجهول المالك. كيف تفت يا سيد؟ الرواية واردة في الأجير المعين الذي لا يمكن الوصول إليه أو إلى ورثته، وليست مطلقة. قال لكان عند أبي أجير ومات، فبالتالي أجير معين معلوم، المال معلوم مالكه، إنما لا أتمكن من الوصول. نعم، إذا تلتزمون بأن المقصود من مجهول المالك من لا يتمكن الوصول إليه، زين، فحينئذ يلتزم بجريانه. أما على تعريف الماء المصنف، المال الذي لا يعرف مالكه، فإنما ده يعرف مالكه إذا لا ينطبق عليه عنوانه مجهول المالك. هذا واحد. احتمال ثاني أيضا أو الإشكال الثاني، لا يبعد أن المال المسؤول عنه من الكلي في الذمة وليس مجهول المالك، زين، وليس مجهول المالك. كيف؟ الآن أنا عندي كأنما شراكة بين هذا الأجير، ترك أموال ما كان يستلم أجرته من مستأجر، وبالتالي له مال في مال الأجير، في مال المستأجر، فبالتالي من باب الكل في الذمة مو الكلي المعين، وبناء على هذا تكون الرواية أجنبية. فهو سؤال بملاحظ: كيف أستخلص مال الأجير من أموال أبي؟ هذا مقصوده، مو مقصوده أنني لا أتمكن من الوصول إلى مالكه. يساعد على هذا المعنى أن الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة قد أورد هذه الرواية في باب الدين، وبالتالي يبنى على كونها أجنبية. نعم، من المحتمل جدا أن نظر السائل إلى الوارث لا إلى المالك، المالك قد مات، فعندها سؤاله أنا لا أعرف الوارث لا أستطيع أن أصل إليه. إذا بنينا أن نظرها إلى الوارث لا إلى المالك تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، والمسألة تحتاج تأملا أكثر. من الروايات التي تذكر في المقام أيضا صحيحة هشام بن سالم، وهي سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام موسى، روحي لموسى الفدا، وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بأجرة ففقدناه، وبقي له من أجره شيء ولا يعرف له وارث، قال فاطلبوه، قال قد طلبناه فلم نجد، قال مساكين وحرك يده، مساكين، قال فأعاد عليه، قال اطلب واجهد، فإن قدرت عليه فهو كسبيل مال، قدرت هني كما في الآية القرآنية اللي قضية الإطاقة، يعني إذا لم تطق أو لم تقدر فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصي به، إن جاء له طالب أن يدفع إليه. تقريب دلالة هذه الرواية وما يتعلق بها من الكلام جوابا أو رفضا يأتي، والحمد لله.